بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان، من استوديوهاتنا هنا في موسكو إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
واشنطن تدعي أنها تتفاوض مع موسكو بشأن نظام كييف، والأخيرة تنفي
تصاعد الاحتجاجات في إيران، وبايدن يقول سنحرر إيران قريبا،
لبنانيون يطالبون بتعديل اتفاق الطائف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني وادعاءات الولايات المتحدة بأنها تجري اتصالات دائمة مع المسؤولين الروس بشأن أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا على مستوى عال للإبلاغ عن العواقب المحتملة لاستخدام موسكو للأسلحة النووية.
بدوره علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على الأنباء والمعلومات المنشورة في الصحف الغربية بشأن وجود مفاوضات بين موسكو وواشنطن، حيث قال إن هذه الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة، ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور، الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب، لذلك هنا تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض.
وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم. أهلا بك دكتور طالب، ونبدأ من هذه التسريبات التي تقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضغط على نظام كييف لبدء مفاوضات مع موسكو، لماذا هذا الضغط الآن من قبل الأمريكيين برأيك؟
أولا أعتقد أن تداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي ضربت أوروبا، وأيضا الأزمة الاقتصادية والداخلية الأمريكية الكبيرة والتي بدأت تلقي ظلالها على الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي سيتم إجراؤها قريبا، إضافة إلى حقيقة أن وضع الديمقراطيين حزب الرئيس بايدن وضعهم ليس جيدا على الإطلاق، كل هذه العوامل دفعت الرئيس بايدن إلى الضغط على حليفه زيلينسكي كي يقبل بالتفاوض مع روسيا، وهذا التفاوض ستكون له فوائد على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا بجميع الأحوال أكثر بكثير من الفوائد التي من الأطراف الأخرى جميعها من هذه العملية.
برأيك دكتور طالب، كيف ستنعكس انتخابات الكونغرس على الملف الأوكراني؟
نعم، من شبه أصبح من المرجح وبدرجة كبيرة أن يستعيد الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس الأمريكي، وكما هو معروف عن الحزب الجمهوري الأمريكي وخصوصا في هذه المرحلة مرحلة قيادة الرئيس ترامب لدفة الجمهوريين في أمريكا، أنهم يضعون شعار أمريكا أولا ومصالح أمريكا أولا، والجمهوريون عموما ميالون إلى عملية إعادة بناء أمريكا وبناء نهجها القومي الداخلي والوطني أكثر بكثير مما هم معنيين بالتدخلات البعيدة والخارجية كما هو حال الديمقراطيين. لذلك هذا سيترك تداعيات إيجابية للغاية على الملف الأوكراني، وسيسمح بتقصير أمد الأداء إلى أبعد حد، لن يعطي الجمهوريون في الكونغرس الرئيس بايدن وحليفه زيلينسكي شيكا على بياض من حيث الدعم، وعشرات مليارات الدولارات التي أنفقتهم سيرون أنهم الأفضل إنفاقا في ملفات داخلية أمريكية، وهذا أمر صائب وصحيح، كما أن الجمهوريين كما هو معروف يربطون بين تقديم أو بين دور الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو ومساهمة باقي أعضاء الناتو بميزانية الناتو، أي أنهم لن يقدموا حماية بالمجان حتى لحلفائهم الأوروبيين، وهذا الأمر سيعقد كثيرا من دور الناتو في أوكرانيا وربما يضعفه ويشله وقد يصره إلى هزيمة نهائية. لذا نرى أن بايدن ومستشاروه يعني يحاولون الهرب إلى الأمام عبر هذه المفاوضات. لذلك قلت لك في البداية أن العملية التفاوضية ستكون أو مخرجات العملية التفاوضية ستعود بفوائد استراتيجية كبيرة على الأمريكيين أكثر بكثير مما هي على الأطراف الأخرى، أي روس والأوكرانيين والأوروبيين.
طيب دكتور، يعني هناك وسائل إعلام أمريكية منذ بضعة أيام تروج لأن هناك اتصالات بشكل يومي بين موسكو وواشنطن بخصوص أوكرانيا، بينما الكريملين نفى هذه التسريبات. لماذا برأيك هذه الادعاءات الأمريكية اليوم وقبل انتخابات الكونغرس؟
حقيقة حاول جيك سوليفان الاتصال بمستشار الأمن القومي رئيس مجلس الأمن القومي الروسي باتروشيف أكثر من مرة، ولكن لم يكن هناك رد. ولكن أعتقد أن هناك لقاء على مستوى الخبراء غير الرسميين بين الجانبين، بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أنه لا توجد مفاوضات فعلية ولكن يوجد جست مبض. لذلك الأمريكيين سارعوا إلى رمي هذه الورقة في الإعلام بهدف عملية جس النبض، وربما هدف إحراج روسيا ودفع إلى قبول بدء التواصل مع الأمريكيين، خصوصا أن الروس لا يحبسون هذه الفكرة في الوقت الحالي مع وجود العقوبات ومع وجود نهج الروسوفوبيا. أعتقد أن القيادة الروسية ستبدأ تواصل مع الأمريكيين، لكنها تريد أن تقبض ثمن بدء التواصل مقدما، ثم العملية التواصلية أو عملية التواصل والتفاوض الروسي الأمريكي المخرجات بصورة كاملة لمصلحة القيادة الروسية، وهذا أمر جيد جدا في اللعبة الطبية.
المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من دمشق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي إيران لا تزال الاحتجاجات سيدة المشهد السياسي في الشارع، وتأتي عقب وفاة مهسا أميني بمركز للشرطة بعد توقيفها بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير لائق على حد قولهم.
واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى قمع الاحتجاجات، لكن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخلها عن طريق دعم أعمال الشغب.
من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي بتحرير إيران قريباً، وأيضاً هناك أنباء عن إطلاق مقاتلات من القيادة الوسطى الأمريكية في الخليج باتجاه إيران. فما مقصد أمريكا من هذا الادعاء أي تحرير إيران؟ وممن ستحرر إيران من شعبها؟ إيران تنوي مهاجمة قوات في السعودية، هذه الأنباء التي تداولتها الصحف، هل هذه ذريعة أمريكية كتلك التي استخدموها لاجتياح العراق والهدف شن حرب على إيران؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني صالح القزويني. أهلا بك أستاذ صالح، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
إياكم الله، أهلا بكم وبكل مستمعيكم.
دعنا نبدأ من هذه الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإيراني والتدخل الأمريكي في ما يحدث. نحن نرى تصريحات من الرئيس الأمريكي نفسه جو بايدن، وهو يقول سنحرر إيران، ونظيره الإيراني يرد عليه ويقول إيران تحررت قبل 43 سنة. يعني برأيك ما مقصد أمريكا من هذا، من هذا التدخل، من هذه الرؤية لتحرير إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيت الأبيض أصدر بيانا أو تعليقا أو تنويها على تصريح الرئيس جو بايدن عندما قال سنحرر إيران، وقال يبدو أنه زلت لسان، لم يقصد بذلك شيء أبدا، ولكن في الواقع نعم أنهم ماضون في التحريض على تحريض الشعب الإيراني على النظام، تحريض على العنف، تحريض على أعمال الشغب. ولقد لعبت الإعلام، وسائل الإعلام الأمريكية وخاصة الناطقة باللغة الفارسية، دورا رئيسيا في التحريض على العنف وأعمال الشغب، وبالتالي تجدون البصمات الأمريكية وخاصة البصمات المخابرات الأمريكية في كل بقعة وفي كل وقت من الاحتجاجات الإيرانية. هؤلاء ركبوا الموجة، هؤلاء يستغلون الحدث، هؤلاء يسعون إلى الإخلال بالأمن الإيراني، إثارة الفوضى، وهذه ليست التجربة الأولى لهم، هذه تجربة ثالثة رابعة خامسة للمخابرات الأمريكية. فعلوا ذلك في سوريا، فعلوا ذلك في ليبيا، فعلوا ذلك في العراق، وهذه البلدان لا تزال تعن وتلعق جراحها نتيجة التدخل الأمريكي، تدخل المخابرات الأمريكية في هذه البلدان. إذا كانوا يقولون أن هناك شيعة وسنة في العراق، أو يقولون هناك العلويين في سوريا، فما هي مشكلة ليبيا التي لا تزال تلعق جراحها بعد نحو 15 سنة من التدخل العسكري الأمريكي في هذا البلد وإثارة الفوضى والإخلال بأمن هذا البلد؟ بالتأكيد أن نفماتهم، كل ممارساتهم نجدها تنعكس على الشارع الإيراني، والدليل على ذلك هو استمرار وسائل إعلامهم، استمرار وسائل إعلامهم في التحريض على تحريض الشعب الإيراني ضد الحكومة وضد النظام الحاكم.
طيب أستاذ صالح، يعني خلال حديثك عن العراق والتدخل الأمريكي بهذا البلد العربي، ويعني المأساة التي حدثت للشعب العراقي بسببه، اليوم أيضا أمريكا تقول بأن إيران ستهاجم قواعدها في السعودية وأنها سترد بشكل حازم على إيران في حال حدث هذا الهجوم. طيب برأيك هل هي ذريعة أمريكية من أجل شن حرب على إيران على شاكلة ما حدث أثناء اجتياح العراق والذرائع اللي أظهرت أنها كاذبة فيما بعد؟
يعني إظهار أو تقديم الذرائع والأسباب ليست قضية معقدة للغاية. رأينا كيف أن وزير الدفاع الأمريكي السابق قد أعلن أنه وجدنا أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، هذه الأدلة وهذه البراهين، وقدمها لوسائل الإعلام. ثم بعد ذلك، بعد أن دمروا العراق، قالوا قد أخطأنا، لم نجد شيئا. فبالتالي وجود الذرائع أو تقديم الأداء الذرائع أو الإعلان عن وجود ذرائع، هذه القضية مخابرات أي دولة حتى الدول الصغرى بإمكانها أن تستخدمها ضد أي دولة أخرى. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستخدم ذريعة فلا يمنعها من تصريحات أو مواقف إيرانيين أو مواقف السعوديين أو غير ذلك، ولكن أعتقد أنه أمريكيين يستخدمون مثل هذه الذريعة في الوقت الراهن. في المستقبل لا أدري سوف يحشدون جيوشهم أو لا أدري، ولكن في الوقت الراهن يستخدمون مثل هذه الذرائع وذريعة المسيرات، تقديم المسيرات الإيرانية لروسيا، وذريعة تقديم الصواريخ الإيرانية لروسيا، والمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا وغير ذلك من الذرائع. هذه كلها تدخل في إطار الحرب النفسية الأمريكية، الحرب التي تستخدمها المخابرات الأمريكية ضد إيران من أجل إرغامها على تقديم تنازلات، من أجل إرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات في هذه المفاوضات.
الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، أين لا يزال يعاني من أزمات اقتصادية حادة وأزمة سياسية مغلفة بمرحلة خطيرة من الفراغ الرئاسي، حيث لا يزال هناك أصداء لطرح فكرة تعديل اتفاق الطائف، فيما لم تطالب القوى السياسية بذلك بشكل علني. لماذا يطالب بعض اللبنانيين بتعديله، وما إمكانية تحقيق هذه الخطوة في الوقت الراهن؟
نذكر هنا مستمعين الكرام بأنه في عام 1989 وبعد 15 عاماً من حرب أهلية طاحنة في لبنان، شهدت مدينة الطائف السعودية على تفاهم لبناني عربي دولي أدى لتعديل النظام اللبناني وولادة وثيقة الوفاق الوطني، أو ما بات يعرف باتفاق الطائف، الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية وفقاً للشرق الأوسط.
وحتى نناقش هذا الموضوع أكثر، ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان الخبير الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلاً بك دكتور. اليوم دكتور، وبمرور 33 عاما على اتفاق الطائف، هناك مطالب من بعض اللبنانيين بتعديل هذا الاتفاق، لا سيما أن الفترة الحرجة التي يمر فيها لبنان اليوم وفترة الفراغ الرئاسي، هل برأيكم يعني ممكن تعديل هذا الاتفاق في الوقت الراهن أم لا؟
تحياتي لكم بداية، تحياتي للمستمعين الكرام. في الحقيقة لبنان ومنذ سنوات يمر بأزمة يمكن وصفها بالأزمة البنيوية.
نعم.
وطبعا هذه الأزمة نتج عنها مجموعة من المتشعبات إن صح التعبير، ترتبط بالبعدين الاقتصادي والسياسي بشكل أساسي. اتفاق الطائف كان نتيجة طبعا لتسوية تم الاتفاق عليها طبعا في سنة 89.
نعم.
في مدينة الطائف السعودية، وكان هدف الاتفاق الأساسي هو إنهاء الحرب الأهلية القائمة في لبنان وتعديل يعني بعض المسائل المرتبطة بنظام الحكم، والذي أنتج للأسف نظام محافظة قضى على أي أمل يعني في مرحلة من المراحل بوجود دولة حقيقية، لأنه في لبنان النظام السياسي أو الطبقة السياسية ارتأت في مرحلة من المراحل ولا تزال يعني أن تكون ممارسة السلطة من خلال المحافظة الطائفية والمذهبية التي أنتجت وبالا كبيرا على الشعب اللبناني بشكل مباشر. تعايش اللبنانيون فترة طويلة مع هذا الاتفاق، وبالتالي أخطر ما كان يعني من نتائج هذا الاتفاق هو الاقتصاد الريعي الذي ساد حتى اللحظة بديلا عن البعد الانتاجي في الاقتصاد، لأنه تم تدمير الكثير من القطاعات الانتاجية عبر السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي اعتمدت ولا تزال، والتي سببت كارثة كبيرة وضعت يعني حالة لبنان بشكل عام على مخاطر وجودية. وأنا طبعا رأيي، وهذا رأيي الشخصي،
نعم،
أنه مع انفجار مرفأ بيروت، يعني الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، أعتقد أن لبنان الذي نعرفه انتهى إلى غير رجع. وطبعا هذه ليست نظرة تشاؤمية ولا ترتبط لا بالتفاؤل ولا بالتشاؤم، لأن لبنان يعني كما وصفه شارل مالك وكما وصفه العديد يعني من بناة النظام الاقتصادي السياسي في لبنان كان يرتكز على الاقتصاد الحر بركيزتين، المصارف والمرفأ. يعني كانت ركيزتي البنية الأساسية للبنان في البعد الاقتصادي قائمة على المصارف والمرفأ،
وتم ضرب هذه المصارف والمرفأ.
لبنان عمليا بلا مصارف وبلا مرفأ، بالتالي أصبح يعني الموضوع مرتبطا ببقاء هذا الكيان وجودياته. وهذا طبعا هذه وجهة نظري الشخصية أيضا، أعتقد أننا أمام أزمة من هذا النوع. هناك يعني حلين لا ثالث لهما، إما الجلوس على طاولة المفاوضات يعني التي يجب أن يجلس عليها كل القوى والأطراف السياسية المعنية في لبنان للخروج بمؤتمر تأسيسي. يعني الآن هذا الحراك لإبقاء الطائف قائما وموجودا هو رد على دعوة البعض للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تعريف لبنان وتعريف وظيفته، لأنه كما قلت الوظيفتين الأساسيتين التي كانتا مناطتان بلبنان، المصارف والمرفأ، عمليا فقد لبنان هاتين الوظيفتين، وبالتالي يجب التفتيش مرة جديدة عن حلول تبقي لبنان قائما ككيان، وذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعريف جديد للبنان وللنظام السياسي اللبناني وللنظام الاقتصادي اللبناني. وبالتالي أعتقد أننا في هذا الحل يمكن أن ننقذ لبنان ككيان قائم وموجود. طبعا الحل الثاني وهو حل يعني نظري إلى حد كبير هو عودة لبنان إلى الجغرافيا الأم، إلى سوريا الطبيعية بشكل أو بآخر، وهذا طبعا متعذر، وبالتالي تبقى مسألة المؤتمر التأسيسي أو فليسموه ما يشاءون. يعني
هو المادة الرابعة من اتفاق الطائف أنه العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، فيعني إلى حد ما هذه المادة في الوقت الراهن غير موجودة من هذا الاتفاق.
لبنان في الحقيقة سيدتي هو يعيش حالة انقسام خطيرة.
نعم.
وهذا الانقسام هو انقسام عمودي يعني للأسف الشديد، يحمل في طياته الكثير من المخاطر، مخاطر الصدام، مخاطر الحرب الأهلية، إلى من يعني ما يتتبع ذلك صح التعبير. وهنا أود يعني أن أشير إلى أن الطائف عمليا جاء بنتيجة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وسوريا. طيب مع خروج القوات السورية من لبنان بدأ يعني الشرخ الحقيقي في اتفاق الطائف، يعني أحد الضامنين الثلاثة وهو الجمهورية العربية السورية عمليا لم يعد لها تأثير في هذا الاتفاق وفي نتائجه وفي مساراته. وطبعا يعني في العام 2011 شنت حرب شعواء على سوريا ولا تزال يعني مستمرة وقائمة وموجودة، وبالتالي هناك الكثير من التعقيدات المرتبطة بطبيعة الاتفاق، لأنه المسؤولين في لبنان جنحوا إلى الكثير من المحاصصة التي أدت إلى نهب يعني مبالغ ضخمة جدا، بعض الخبراء يقدرها 800 مليار دولار وهي مبالغ
ميزانيات خيالية
أدت إلى هذا الانهيار القائم. يعني الآن البنوك معطلة، أموال المودعين نهبت، الدولة يعني بكل قطاعاتها منهوبة، وهذه السلطة السياسية للأسف الشديد هي نفسها الكومبرادور والبرجوازية الكبيرة يعني في الاقتصاد، يعني أصحاب الشركات الكبرى، حركة السوق إن صح التعبير ترتبط بهؤلاء. يعني في مثل بلبنان وبالشرق بشكل عام يقول يعني حاميها شديد، يعني في لبنان حاميها هو حراميها، وهذه مسألة طبعا بتقديري بنتيجة الوقائع الموجودة حاليا والواقع الموجود حاليا لا يعني أجد أنها ممكن أن تتجه إلى الحل، لأن الطبقة السياسية ذاتها المهيمنة على الاقتصاد والمهيمنة على المقدرات لا ترغب يعني في الحقيقة بإيجاد حلول، وإلا ستكون هذه الحلول على حساب مصالحها التي عملت على تثبيتها منذ عقود.
طيب دكتور عمر، يعني ماذا يمثل برأيك اتفاق الطائف اليوم؟ وكيف ينعكس على استقرار لبنان؟ هل هو ساهم بالفعل بشكل أو بآخر بتوافق بين جميع الأطياف اللبنانية؟
طبعا لا شك، يعني تكلمت أنا عن الجانب السلبي اتفاق الطائف. اتفاق الطائف كان له جوانب إيجابية، أنه أنهى الحرب الأهلية في لبنان، وهذا أمر إيجابي طبعا، يعني أوقف شلال الدم الذي كان قائما وموجودا، وبالتالي أوجد حالة من الاستقرار على المستوى الأمني. هي طبعا استقرار نسبي إلى حد كبير، لكن اتفاق الطائف لم يطبق منه الكثير، يعني مثلا إلغاء الطائفية السياسية، مجلس نواب لا طائفي، إيجاد مجلس شيوخ لتمثيل مصالح الطوائف، اللامركزية الإدارية الموسعة. يعني هذه بنود أساسية في اتفاق الطائف، هي في الحقيقة بنود إيجابية لكن لم تطبق يعني للأسف. وبالتالي المطروح الآن يعني عندما نتكلم عن مؤتمر تأسيسي أو لقاء يعني تأسيسي أو أي اسم يمكن أن يقترح، عمليا المطلوب يعني في الحد الأدنى ليس اجتراح المعجزات، إيجاد حلول وإجراءات واقعية تتناسب مع ترتيبة لبنان، تطلق يعني العنان لهذه البنود التي تضمنها الطائف. وبالتالي البعض في لبنان يقترح تعديلات على الطائف، يعني المطلوب الآن هو لقاء ومؤتمر لتحديد وتعريف وظيفة لبنان الجديدة بعد كل يعني الصراعات الحاصلة في المنطقة. العالم يتغير والإقليم أيضا يتغير ولبنان تغير، وبالتالي لا يمكن محاكاة أو استجابة للتهديدات القائمة والموجودة برؤى وإجراءات يعني قديمة. وبالتالي يمكن يعني اختصار هذه المعاناة إن صح التعبير بالقول أن لبنان يعني يعيش أزمة، كما قلت في بداية المداخلة هي أزمة بنيوية بامتياز لا يمكن الخروج منها إلا بتفاهمات جدية وحقيقية وصادقة، وهذا للأسف من وجهة نظري أمر متعذر. يعني كون الطبقة السياسية الحالية هي نفسها الطبقة أو الفئة التي أنتجت هذه الأزمة البنيوية، وبالتالي طبعا تعرفين تركيبة لبنان هي تركيبة طائفية. في لبنان لا يوجد مواطنين ومواطنة، للأسف يوجد رعاية طوائف، كل طائفة تدير شؤون رعاياها، ويتم توزيع المحافظات الناتجة على الرعاية. من هنا طبعا يعني توزيع الريع بات يعني متعذرا الآن بعد إفراغ خزائن الدولة، ونحن بالتأكيد يعني نعيش في أزمة لا يمكن لأحد، أنا كتبت منذ فترة يمكن للخبراء أن يوصفوا أن يحللوا أي مكان في العالم إلا لبنان الذي ينطبق عليه القول الله أعلم، لأنه طبعا أنا هنا لا أتهكم.
نعم.
أحاول طبعا أن أوصف طبيعة التعقيدات وشدته.
شكرا لك الباحث في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا من لبنان الدكتور عمر المعربوني. شكرا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف باريل أن المفاوضات النووية مع إيران لا تسير بالاتجاه الصحيح، وأن مواقف الأطراف لا تتلاقى بعد، مشدداً على أن إيران يجب أن تنخرط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل بناء.
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت إلى 39%، مما يعزز الآراء بأن الديمقراطيين سيواجهون مصاعب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.
وصفت جماعة أنصار الله الوضع في اليمن بالقنبلة الموقوتة، إذ قال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة أنصار الله اليمنية مهدي المشاط أن الولايات المتحدة هي التي أفشلت تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، واصفاً مبعوثها بأنه بوم شؤم، وأن وضع الهدنة هو كالقنبلة الموقوتة، فلسنا في هدنة ولسنا في حرب، مؤكداً أنه في حالة لا سلم ولا حرب نتيجة المستجدات الأخيرة ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة.
أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال 9 مخربين من جهاز الأمن الأوكراني كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى في الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون. وقال الأمن الفيدرالي الروسي تم الكشف عن أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لوحدة أمن الدولة التي تضمنت مهامها ارتكاب أعمال إرهابية ضد كبار أعضاء الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون، وتم اعتقالها.
علق حزب الله اللبناني على فوز اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست العامة الأسبوع الماضي، حيث قال عضو المجلس المركزي في حزب الله حسن البغدادي إن فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست لن يمس بمعادلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضخ 3 مليارات دولار في السودان في إطار مشروعات صندوق الاستثمارات العامة السعودي تليها دفعات أخرى، فيما وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان العلاقات بين بلده والمملكة بالاستراتيجية.
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن الصحفي الباكستاني البارز إرشد شريف الذي قتل في كينيا في أكتوبر تشرين الأول كان يعمل على فضح مؤامرة الاغتيال المزعومة ضده، موضحاً أن إرشد شريف أحد أفضل الصحفيين الاستقصائيين في باكستان واغتيل في كينيا قبل 2 أسبوع، وأن هذا الرجل كان يفضح هذه المؤامرة ضدي وتمت ملاحقته خارج باكستان.
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استعداد موسكو لأن تكون وسيطاً في اتصالات إيران مع السعودية لتسوية الخلافات، مؤكداً أنه يجب حل المشاكل الحالية عبر الحوار. وقال بوغدانوف رداً على سؤال من وكالة سبوتنيك للتعليق على تصعيد العلاقات بين الرياض وطهران قائلاً: نحن على اتصال مع أصدقائنا السعوديين والإيرانيين ونؤيد حل جميع التناقضات وسوء الفهم المستجد على طاولة المفاوضات في إطار حوار بناء، لقد كنا دائماً مستعدين ونبذل بالفعل جهوداً للعب دور وساطة معينة إذا طالب به أصدقاؤنا في كل من الرياض وطهران.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب عن مناقصة دولية لشراء 50,000 طن من القمح الغذائي، ووفقاً لشروط التسليم يجب أن يتم تسليم الحبوب في الفترة ما بين نوفمبر الجاري إلى ديسمبر من هذا العام، فهل تكون هذه الصفقة من القمح الروسي؟
وعلى الجانب الآخر، الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي ممارسة دولية لشراء القمح، حيث قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر إنها ألغت ممارسة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة ما بين 15 و30 من ديسمبر كانون الأول المقبل والأول والخامس عشر من كانون الثاني من عام 2023.
وأضافت أن الأسعار المعروضة على أساس تسليم ظهر السفينة أو على أساس التكلفة والشحن كانت أعلى من الأسعار المتوقعة، وقال متعاملون إن هيئة السلع التموينية طلبت من الموردين خفض عروضهم إلى 360 دولاراً على أساس التكلفة والشحن خلال المفاوضات، لكن التجار رفضوا الطلب.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير لبلا قيود:
المؤكد أن مصر بتفضل العلاقة الاقتصادية والتجارية مع روسيا والاتحاد الروسي ليس فقط منذ الآن أو حتى في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها منذ أيام الاتحاد السوفيتي. مصر في طبقا لكل الأرقام والإحصائيات هي أكبر مستورد في العالم للقمح، وبالتالي علاقتها مع روسيا هي علاقة وطيدة باعتبار أن روسيا من أكبر منتجي ومصدري القمح في العالم. يضاف إلى كل ذلك أن صادرات القمح الروسية لها ميزة خاصة بالنسبة للمصريين أو ميزتين. الميزة الأولى تتعلق بالسعر، ومعروف أن سعر القمح والشعير والحبوب الروسية والأسمدة الروسية سعرها أقل بكثير من نظيرتها في بقية دول العالم بما فيها حتى دول الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن جودتها. الميزة الأخرى أن يعني شحن هذه الحبوب يأتي أو كان يأتي غالبا من البحر الأسود، وهو قريب جدا من الشواطئ المصرية والموانئ المصرية، وبالتالي تكلفة الشحن والنقل أقل بكثير مما هو موجود مثلا في بعض الدول في الاتحاد الأوروبي. لذلك من الطبيعي جدا أن مصر تلغي بعض الصفقات الخاصة بالحبوب مع الاتحاد الأوروبي وتفضل شراء القمح الروسي. طبعا عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وكان هناك نوع من عدم اليقين في حصول مصر على القمح الروسي، كان من الطبيعي جدا وباعتبارها أنها أكبر دولة تستورد القمح في العالم أن تبحث عن أسواق أخرى، وهذا كان شيء طبيعي. لكن أعتقد الآن بعد مرور ما يقرب من 8 شهور على هذه الحرب، ربما مصر وروسيا وجدتا طريق مشترك يمكن من خلاله استئناف أو استمرار أو استدامة توريد القمح الروسي إلى مصر، وهذا يأتي في ظل العلاقة الوطيدة الاقتصادية المتميزة جدا ما بين مصر وروسيا. رغم الحرب ورغم العقوبات ورغم الحصار الاقتصادي الغربي والأمريكي على روسيا، لكن روسيا استمرت والتزمت بمشروعاتها التي تنفذها مع الدولة المصرية بما فيها مشروع الضبع العملاق، وهو حلم مصري منذ الستينات. أيضا روسيا تستمر في المنطقة الاقتصادية الروسية في منطقة قناة السويس أو في محور قناة السويس، أيضا التجارة البينية عبر الموانئ الروسية خارج البحر الأسود أيضا ما زالت مستمرة وتعمل كما هو معتاد. كل المشروعات المصرية الروسية التي تم التوقيع عليها قبل الحرب أو حتى جرى الاتفاق عليها قبل الحرب هي تسير بنفس الوتيرة وبنفس الروح وبنفس الحماسة وبنفس العزيمة، لأن كما تعلمين ويعلم كل السادة المستمعين تاريخيا الشعب المصري يفضل التعاون مع روسيا، وهناك علاقات وطيدة جدا بين رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ومن روسيا في كافة القطاعات وفي كافة المجالات، وأي منتج روسي أو أي بضائع روسية هي بتجد هوى كبير جدا لدى المصريين، لأن كما تعلمين غالبية المشروعات الكبرى والتاريخية في مصر ارتبطت بروسيا وارتبطت بالاتحاد السوفيتي السابق، مثل إنشاء السد العالي أو مجمع الألمونيوم أو مجمع الحديد. كلها هذه المشروعات القومية العملاقة التي أسست للاقتصاد المصري في العصر الحديث كانت دائما بالشراكة وبالتعاون مع روسيا. لذلك في تقديري إلغاء بعض الصفقات صفقات القمح مع الاتحاد الأوروبي هو سوف يكون لصالح عودة واستئناف واستدامة الصادرات الروسية من الحبوب ومن القمح والأسمدة إلى مصر. أيضا في تقديري في ظل التغيرات المناخية واحتمال تأثر إنتاج القمح والغذاء في العالم، تبرز قيمة وأهمية العلاقة المصرية الروسية في قطاع الأمن الغذائي، ولذلك أنا في تقديري سوف يكون قطاع الأمن الغذائي من أهم المحفزات والمنصات التي تساهم في إطلاق مزيد من التعاون المصري الروسي في المجال الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك خلال الفترة القادمة. وأنا في تقديري العلاقة الخاصة ما بين الشعبين المصري والروسي والعلاقة ما بين المستثمرين والتجار ورجال الأعمال، بل حتى بين مواطن المصري العادي وعلاقته بالمنتجات الروسية. كل مصري يعلم أن كل 10 أرغفة من الخبز يأتي 8 منها من روسيا، لذلك في تقديري هذه العلاقة في المستقبل سوف تستمر وسوف تتطور إلى أفاق أكبر.
استمعنا إلى ما قاله الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد أيضا، مصر تستضيف قمة المناخ العالمية. توجه دبلوماسيون من ما يقرب من 200 دولة إلى قمة شرم الشيخ للمناخ بمهمة تحضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ، والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والفيضانات. وعلى هامش القمة وقعت مصر مع الإمارات اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.
بدوره دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي مثل البحر الميت ونهر الأردن، قائلاً إن منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل 3 أقدام سنوياً، فيما تتدفق في نهر الأردن 7% فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي، كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات. تفاصيل ما يجري في القمة مع الزميل شعبان بلال المتواجد هناك.
هو الحقيقة حضرتك عارفة أن القمة، قمة المناخ 27، بدأت من يوم 6 نوفمبر، والنهاردة ده اليوم الثالث فيها. أول يوم كان فيه افتتاح Opening Conference بحضور سامح شكري، ومصر تسلمت رسميا رئاسة قمة المناخ لعام 22. امبارح بالأمس كان في قمة على مستوى الشق الرئاسي بحضور أكثر من 100 رئيس دولة، وهذه أو هؤلاء القادة ألقوا كلمات بلادهم الوطنية وجهودهم حول مواجهة تأثيرات تغير المناخ. واليوم في الحقيقة استكمال للكلمات الوطنية لأكثر من 29 قائد دولة ورئيس حكومة خلال كوب 27. كمان حابب أتكلم إن في الحقيقة على مدار الثلاث أيام دول كان فيها الكثير من اتفاقيات والجلسات النقاشية وحوارات المجتمع المدني، يعني على كافة المستويات كان هناك نشاطا كبيرا للوصول لحلول في مواجهة تغير المناخ. آخر هذه الاتفاقيات كان امبارح تم إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للمملكة العربية السعودية بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان والرئيس السيسي وعدد من قادة الدول. وهي تم أيضا اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. والآن وأنا بكلم حضرتك منذ قليل 5 دقائق بالتحديد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل والأردن بحضور جون كيري وبحضور عدد من الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة حول مشروع الازدهار بين الدول الثلاث. القمة مستمرة في أجواءها للوصول إلى نتائج حوارات نقاشية في المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء. مصر نجحت بصراحة في تنظيم أكثر من رائع بشهادة الجميع إنها تخرج بشكل قمة مناخ غير مسبوقة. مصر خلال هذه القمة تسعى ومن خلال رئاستها في هذه الدورة تسعى إلى التحول من الالتزامات والتعهدات إلى تنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات. لنا نعلم جميعا أن الدول الكبرى تساهم بنسبة كبيرة جدا في مسببات تغير المناخ سواء الانبعاثات الكربونية أو غيرها، وبالتالي مصر تسعى من خلال هذه الدورة أو هذه الرئاسة للقمة أنها تلزم الدول الكبرى بتمويل الصناديق الخاصة بمجابهة تغير المناخ أو التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، وهذه الالتزامات تبلغ 100 مليار دولار سنويا تقدم إلى هذه الصناديق لينفقها على مشاريع في الدول النامية خاصة الدول الإفريقية. على مدار الفترة اللي فاتت ومنذ اتفاق باريس ثم جلاسكو مثل المناخ في جلاسكو لم تنجح الدول أو لم تلتزم الدول الكبرى بالتزاماتها البالغة 100 مليار دولار سنويا، ونحن الآن في قمة المناخ على مدار أكثر من 13 يوم بنسعى لتنفيذ هذه الالتزامات ويعني دفع الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها. النهاردة اليوم الثالث الحقيقة في نقاشات كبيرة في الأجنحة الخاصة بكل الدول، مشاركة كبيرة جدا من الدول الإفريقية بصورة يعني مكثفة، لأن القارة الإفريقية يعني متعشمة من خلال هذه القمة في أن يتم دعمها لمواجهة تغير المناخ، خاصة أنها لا يعني تساهم سوى إلا ب 3% من مسببات تغير المناخ، فيما هناك 20 دولة كبرى تساهم بأكثر من 80%. مشاركة كبيرة جدا من دول عربية، شايفين دولة الإمارات تساهم بأكبر جناح في القمة، المملكة العربية السعودية، باقي الدول العربية أيضا والأجنبية، مشاركة كبيرة جدا من الدول الأوروبية، شايفين جميع الدول الأوروبية موجودة بأجنحة خاصة بها، كمان شايفين مشاركة من عدد من رؤساء الدول، لسه جون كيري كان موجود الآن يعني يقوم بجولة في الأجنحة الخاصة بالمنطقة الزرقاء للاطلاع على كل ما هو جديد. نقاشات تدور بين الشباب والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني. وأيضا أحب أن أشير إلى السلطات المصرية أتاحت بصورة كبيرة جدا للمنظمات المجتمع المدني لتنظيم تظاهرات مناخية ومسيرات مناخية بشكل منظم وشكل يمكن من خلاله إيصال صوتهم إلى من يريدون إيصال صوتهم إليه. شفنا اليوم صباح اليوم وأمس وأول أمس أيضا مظاهرات وتظاهرات مناخية أمام المنطقة الزرقاء وفي المنطقة الخضراء لجمع مدني لحل هذه الأزمة والتوصل يعني لوقف منها لمجموعة من النباتيين، دعوا إلى وقف تناول الحيوانات كالأبقار الأسماك وغيرها للحفاظ على كوكب الأرض. إذا كان هناك استفسار زميلتي مع حضرتك.
استمعنا إلى ما قاله الزميل شعبان بلال المتواجد في قمة مصر للمناخ.
هذا وأكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ أن أفريقيا تساهم حتى الآن بنحو 3% فقط في الانبعاثات الكربونية، لكن هذا لن يستمر طويلا لأن دول وشعوب القارة لديها مشكلاتها ولديها تطلعاتها الخاصة بتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الطاقة لكل الأفارقة، وهو ما قد يزيد من الانبعاثات الكربونية ما لم يتم التعامل بجدية مع اهتمام أفريقيا بالتحول الأخضر.
وعلى هامش القمة انطلقت النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ أطلق الأمير محمد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث ستخصص المملكة لها 2.5 مليار دولار.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العربية. أهلا بك دكتور مجدي. نبدأ مباشرة من هذه القمة وأيضا توقيع مصر مع الإمارات لاتفاقية لإنشاء مشروع طاقة الرياح، برأيك يعني ما أهمية هذا المشروع وما أهمية هذه الاتفاقية؟
لا طبعا هو في تعاون أساسا بين مصر والعمال والإمارات في أكثر من مجال يعني، وكان طبعا من ضمنها مجالات الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، ودي كانت آخر المشروعات يعني أو من أهم المشروعات تعاونت مصر مع الإمارات فيها. وجزء آخر طبعا إنه الإمارات مشاركة مع مصر في أكثر من نشاط داخل جمهورية مصر العربية في مجموعة مصانع وفي مجموعة يعني في الساحل الشمالي مجمع كبير جدا لكومباوند كبير للإمارات معمول في أحسن حتة في العالمين بعد العمارات الجديدة بتاعت العالمين مدينة العالمين الجديدة اللي أنشأها الرئيس السيسي. وأيضا الإمارات تعاونت مع مصر أيضا في إنشاء الأبراج العالية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. يبدو أنه يعني الشراكة بين مصر وبين الإمارات العربية المتحدة تمتد في أكثر من مجال. وأعتقد شريم مجال المناخ نتيجة أنه الإمارات العربية ستنظم هي المؤتمر القادم، فهي حريصة أن تشارك مصر في ما يحدث على أرض المنطقة في شرم الشيخ والتطوير والنظام الإداري المتخذ وتكوين الكوادر البشرية اللازمة للإسهام في هذا الصرح الكبير، لأنه يعني يمكن يكون عدد الزوار في شرم الشيخ يكون من أكبر أعداد الزوار اللي حصل زيارتهم لمؤتمرات الكوب السابقة. وبالتالي الحقيقة الحدث نفسه هو اللي يجب الاهتمام يعني. وبالتالي أعتقد أنه من الطبيعي والمنطقي أنه دول عديدة تتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنهم طبعا دولة الإمارات العربية يعني المتحدة.
طيب دكتور، يعني السعودية أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برأيك كيف ستسهم هذه المبادرة بالحد من آثار التغير المناخي على الدول العربية؟
لا أعتقد طبعا أنه هو التعاون سيزداد، وفي نفس الوقت التعاون بيبقى فيه مجالات خاصة بتبادل المعلومات ومجالات خاصة بمشروعات مشتركة ومجالات خاصة بما يطلق عليها الليسون ليرن. يعني احنا كل كوب يعقد مصر اتعلمت من كوب 26 وكوب 26 اتعلمت من اللي قبلها واللي قبلها اتعلمت، يعني كل 26 كوب السابقة كان كل مؤتمر يشوف المؤتمر السابق عمل ايه وبيحاول يحسن نفسه، وبالتالي ده سر تسليم رئيس المؤتمر السابق لرئيس المؤتمر الحالي، انه بدأ في اجتماعات مسبقة ما بين رؤساء او رؤساء المؤتمرات السابقة او الكوب السابق، بحيث انه يحدث استكمال وفي نفس الوقت تكامل، يعني استكمال اغراض لم تتم تنفيذها في الكوب السابق وتكامل اضافة يعني أنواع أو جمود أخرى تساهم فيما تم في الفترات السابقة. فده تقليد متبع، كل كوب يسبق الكوب السابق واللي بعده يحصل تعاون بينهم. وعلى فكرة دي أساسا في يعني ضمن الاتفاقية نفسها الدولية للمناخ، جزء منها حريص على هذا التبادل المعلومات والخبرات، فده بشكل يعني بشكل تقليد متبع، واعتقد ان هو اضافه اساسا للبشريه، لان كل دوله يعني بتضيف بسمتها زي ما بيقولوا البصمه بتاعتها وخبراتها، فبالتالي بيبقى فيه نوع من التطور كل مره، يعني كل مره بيحصل تطور عن المره السابقه يعني. واللي يجي شرم الشيخ الحقيقه ويشوف حد من التطور اللي موجود فعلا ان كوب 27 سيكون علامه خارقه في مؤتمرات الكوب السابقة.
طيب دكتور، نتحدث عن تهديد الذي يلاحق مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات، حيث علق العاهل الأردني بأن منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل 3 أقدام سنويا. برأيك يعني ما الحلول للحفاظ على الثروة المائية في ظل التغيرات المناخية؟
طبعا في تحديات لا يستطيع أحد ينكرها، يعني المناخ ضرب الموارد المائية بشدة وضرب الأراضي الزراعية المنتجة بشدة، يعني في يعني أثار سلبية لا يستطيع أي خبير إن هو ينكرها على مستوى العالم. وطبعا أساسا ما حدث في أوروبا العام الماضي والعام السابق له من حجم الأثار السلبية التي حدثت في الكوب من الأشياء المهمة إن احنا نتعلم منها كدروس يعني. وبالتالي يعني طبيعي جدا ان كل دوله تكمل مسيره الدوله السابقه، واعتقد ايضا انه مهم انه الدول كلها تتعاون، ويبقى كمان المفروض يبقى في روتين كده انه لا تحتكر قرار الكوب، يعني يبقى في تبادل لكل القرارات بالتساوي، لانه يعني وجود الكوب في اي بلد بيبقى ليه تاثير ايجابي، وبيبقى ليه توعيه اكثر للمنطقه المحيطه، ويبقى ليه فايده اكثر في التعاون بين هذه الدول الاقليميه في مشروعات مشتركه. فنتمنى انه يبقى في فعلا يعني ما يطلق عليه دوران الكوب، يعني يعقد كل مره في منطقه جديده بحيث ان كل المناطق يمر عليها الكوب دوريا. يعني
طيب دكتور مجدي، يعني ما أهم المشكلات التي تواجهها الآن شعوب القارة الأفريقية بما في ذلك مصر، يعني وبحاجة حلول ملحة؟
طبعا قارة أفريقيا يعني قارة مسكينة، وهي الحقيقة يعني تأثرت دون أن يكون لها ذنب، فهي تأثرت بشدة دون أن يكون لها ذنب، وهذا التأثر يعني يمكن ما خلاش جزء في افريقيا، لكن طبعا في مناطق كانت شديده في التاثر زي مثلا الصومال اللي هي يعني وحوالي 6 دول افريقيه اللي هم يعتبروا في جنوب الصحراء الافريقيه، وفيها طبعا داخل تشاد وداخل النيجر وداخل عدة دول، يعني في ما لا يقل عن 8 دول افريقيه تاثرت بشده في موضوع المناخ. عندنا أمل إنه يعني قارة أفريقيا التي تضررت ولم تضر يعني جينا يوم إنها يعني فعلا فيها على الأقل ربع التقدم اللي حصل في أوروبا. طبعا أوروبا تقدمت بحجم ضخم من الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأفريقيا تضررت من غازات الاحتباس الحراري التي يعني تسببت فيها أوروبا. فنأمل يعني أنه قريباً تستطيع أنه أفريقيا على الأقل تستفيد شوية من زي ما بقوله مكاسب أوروبا التي استمرت على مدار 500 سنة وتسببت فيها فيما يطلق عليها ظاهرة الاحتباس الحراري. فنفسنا بقى أوروبا مرة يعني يعني تقول والله خلوا أفريقيا تستفيد شوية، كل ما أفريقيا هي البلد مستقبلة لهذه الأعداد بلا ذنب لها، على الأقل يعني نأمل إن يبقى في منح ويبقى في تكنيكال أسيستنس ودعم فني، ويبقى في يعني حتى تدريب للكوادر المعنية، لأنه مش معقولة يا جماعة يعني حتى أنفير يعني إن قارة تستأثر بكل المكاسب وساعة لما تيجي الأضرار اللي هي تسببتها تقول نشارك بعض، ما شاركناش بعض ليه وإحنا يعني بناخد الدخل وبناخد ده من اول البهارات لو تفتكري، يعني اوروبا كانت اساسا بتحتكر احتلت الهند عشان تاخد البهارات والشاي.
شكرا لك الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وامين عام اتحاد خبراء البيئه العربيه، على هذه المداخله.
لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، إذ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تطلق المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، كما أعلن تدشين المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والتي تهدف إلى الحوار الدائم والمستمر بين المؤسسات والهيئات المعنية بهذه القضية والتجارة فيها.
ترى وزارة الخارجية الروسية أن بإمكان روسيا وأفريقيا الخروج بأجندة مشتركة في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. قال رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية أليغ أزيروف إن البلدان الأفريقية تمثل ما يقرب من نصف المقاعد في منتدى الدول المصدرة للغاز وفي أوبك، ويمكن لروسيا وأفريقيا العمل في هذه المنظمات بأجندة مشتركة لدعم الاستهلاك المحلي وإعادة تهيئة سوق الهيدروكربونات الحالي وآليات التسعير الجارية، وذلك بغرض مصالح الدول والمستهلكين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
المرأة التي تشكل نصف المجتمع ومن يسميه البعض الضلع القاصر لم تعد النصف بل الكل، ولا قاصرا بل أقوى من الرجال بسبب ظروف الحرب التي فرضت عليها في مناطق النزاعات والصراع.
في ليلة وضحاها وجدت نفسها إما أرملة أو ثكلى أو مشردة مع أطفالها دون مأوى، أو يتيمة فرضت عليها أقصى الظروف إما في مخيمات أو في الشارع.
وللحديث عن مأساة المرأة العربية في الدول التي تعاني من الصراعات والأزمات السياسية تنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة في حقوق المرأة وفاء أحمد. أهلا بك سيدة وفاء، ونبدأ من هذه المعاناة التي تعانيها المرأة بعد موت الزوج أو الأبن أو الأهل، يعني تجد نفسها أمام مسؤوليات لم يتحملها الرجال، يعني كيف أثرت هذه الحروب على مسؤوليات المرأة على المرأة بشكل عام برأيك؟
تأثير الحروب بشكل عام هو تأثير سلبي على الجميع، والنساء والأطفال هم دائما الحلقة الأضعف في الحروب بشكل عام، لكن النساء دائما تدفع ثمن باهظ في الحروب من العنف الممارس عليها إلى المسؤوليات الأسرية والمجتمعية التي تقع عليها. يقع على النساء في الحروب الجزء الأكبر من المسؤوليات المجتمعية والاقتصادية وحتى الإنسانية، وتصبح النساء والفتيات ناشطات بشكل كبير لتأمين سبل العيش وتفادي الأزمات التي تخلفها هذه الحروب من فقدان نفسي وعاطفي واقتصادي، فهي تؤدي مسؤوليات متعددة ومضاعفة في ذات الوقت. لكن رغم ما تؤديها النساء من مهام ومسؤوليات للأسف وهي مسؤوليات كبيرة توازي مهام الرجال، ورغم التغيير الكبير في الأدوار الاجتماعية، لكن لا تزال هناك نظرة مقتصرة تجاه النساء قائمة على عدم المساواة بين الجنسين، وتعود نظرة المجتمع نحو المرأة إلى ما كانت عليه قبل الحرب. رغم كل معاناتها ورغم كل فقدانها العاطفي والمادي والاقتصادي وحتى المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لكن رغم ذلك لابد لنا أن نقول أو نؤكد دائما على دعم وتمكين النساء في مناطق الحروب. تحتاج النساء دائما إلى المساعدة في رفع هذه المسؤوليات التي تقع عليها من مسؤوليات عاطفية ونفسية واقتصادية لتحقيق وتحقيق المساواة ونيل حقوقها التي تستحق، لأن النساء هم دائما مصدر الحب والسلام وهم أساس بناء المجتمعات وأمنها وأمانها ومصدر التغيير الإيجابي.
طيب أستاذة وفاء، يعني لاحظنا خاصة بعد الحروب المتاجرة بالمرأة واستغلال حاجتها لدفعها إلى كسب المال بطرق غير أخلاقية، كيف أثر هذا على المرأة وكيف يمكن حمايتها من الاستغلال؟
هلا هاد نحن ضمينا الكلام تجارة الإتجار في وضع المرأة الاقتصادي، هذا أولا، وكل ذلك يندرج تحت ذنب العنف الممارس ضد النساء، حيث تتعرض النساء لكثير من العنف بدءا من عدم المساواة في فرص العمل والتعليم، رغم أنها في هذه العنف هو ممارس قبل فترات الحروب، ولكن هذا تأثير برز تأثير هذه النقاط في فترات الحروب، حيث تتعرض النساء في كثير من الأحيان إلى الابتزاز وحتى المتاجرة من الناحية الجسدية أو النفسية أو من كل النواحي. لكن رغم ذلك لا تزال بعض النساء لا تخنع لهذه المطاولات وهذه الابتزازات، ولا تزال النساء تقوم بمهامها كربة أسرة كعاملة في كل المجالات من أجل هدف واحد وهو أطفالها وأسرتها ومجتمعها بشكل عام. وكما نقول المرأة هي النصف الآخر للمجتمع.
السيدة وفاء أحمد الناشطة في حقوق المرأة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
وبملف معاناة المرأة وتحديات ظروف الحروب التي وقعت فيها نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس. ولا تنسوا متابعتنا على قناتنا في تليجرام وأيضا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae.
إلى اللقاء.